الحسيني رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديهما وللسامعين ولوالديهم أجمعين. ولهذا قال بعض أهل العلم: عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. عبادات أهل الغفلة عادات، مثال من يقوم ويتوضأ ويصلي ويذهب على العادة. وعادات أهل اليقظة عبادات، مثال من يأكل امتثالا لأمر الله يريد إبقاء نفسه ويريد التكثف عن الناس فيكون ذلك عبادة. ورجل آخر لبس ثوبا جديدا يريد أن يترفع بثيابه فهذا لا يؤجر. وآخر لبس ثوبا جديدا يريد أن يعرف الناس قدر نعمة الله عليه وأنه غني فهذا يؤجر. ورجل آخر لبس يوم الجمعة أحسن ثيابه لأنه يوم جمعة هذه عادة. والثاني لبس أحسن ثيابه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه عبادة. وعلى هذا تقس.
نعم، هذه المسألة تحدثنا عنها الأسبوع الماضي، وهي كيف يكون الإنسان عبر النية يحول عاداته التي يفعلها في اليوم والليلة إلى عبادة. ولعل مما يلخص هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله قصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، عندما أرسله صلى الله عليه وسلم مع أبي موسى الأشعري إلى اليمن، فقال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وإيش؟ وتطاوعا ولا تختلفا، يعني ليبع أحدكما صاحبه. طيب، فلما وصل إلى هناك وقام بالدور الذي أمره به النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمعان، فسأل أحدهما صاحبه، سأل معاذ بن جبل أبا موسى الأشعري: كيف تقوم الليل؟ أو كيف حالك في الليل؟ فأخبر أبو موسى بما يفعل، يعني أنه ينام كذا ويقوم كذا. ثم قال أبو موسى: وأنت يا معاذ ماذا تصنع؟ قال: أما أنا فأحتسب لله نومتي كما أحتسب لله قومتي. رأيتم الفقه؟ يقول أصلا أنام من أجل أن أقوم، فالنوم والقيام كلاهما إيش؟ محسوبان لي، فأنا في قيام طوال الليل، لأن الساعات التي أمضيتها في النوم كانت من أجل القيام، من أجل العبادة. فالنوم كله بعدد ساعاته ودقائقه قد حسب لي، فكأني واقف بين يدي الله تعبد له طوال الليل. ولهذا صار معاذ بن جبل أفقه هذه الأمة بعد نبيه، أو أعلمهم بالحلال والحرام، ويأتي يوم القيامة وقد سبق العلماء برتوة، يعني برمية حجر، من عمق علمه وفقهه في دين الله عز وجل. وهذا من فقه. والحاصل يا إخواني أننا نستطيع أن نختصر الحياة بالنية، يعني نعيش ضعف أعمالنا بنياتنا. فلو أن الواحد دائما ينوي الخير ويعود نفسه نية الخير، سواء كان هذا العمل عبادة تأكد في حقه أو عادة فيحولها إلى عبادة، لصار بذلك استثمر لكامل عمره في دقائقه وأيامه ولياليه ونومه وأكله وشربه وحركاته بسكنته. ولذلك المسابقة الحقيقية بين الناس ليست بأعمال الجوارح، وإنما هي بأعمال القلوب وحركة القلب. لأن الآن نحن جالسين، نحن ما نتميز الآن في شيء من عمل البدن، كلنا جلستنا واحدة والمكان واحد والتكييف واحد والإنارة واحد وكل شيء واحد. الآن نحن نتميز بالنية، منا من حضر طلبا للعلم، ومنا من حضر طلبا للعلم ومجالسة للصالحين، ومنا من حضر يعني موافقة للأصحاب والأصدقاء، ومنا من حضر من أجل ينتظر انتهاء الحديث حتى يتحدث إلى فلان عن قضية أو أمر. فاللي نختلف فيه هو النية، فلنجتهد يا إخواني دائما وأبدا في تصحيح نياتنا. ولذلك قال الإمام أحمد كلمة جميلة، قال: لا يزال الرجل بخير ما نوى الخير. متى تكون بخير؟ ما دامت نية الخير هي التي تجثم على قلبك وتحيط بمراداتك، إنك دائما تريد الخير. إذا سعيت في الصلح، إذا أنشأت جمعية، إذا أردت إلى مسجد، إذا أقمت في منشر، إذا جمعت شبابا لتعلمهم شيء من دين الله، لا يزال الرجل بخير ما لم يخطئ. فأسأل الله يعينني وإياكم على نية الخير دائما.
نعم. تمييز العبادات بعضها من بعض. مثاله: رجل يصلي ركعتين ينوي بذلك التطوع، وآخر يصلي ركعتين ينوي بذلك الفريضة، فالعملان تميزا بالنية، هذا نفل وهذا واجب، وعلى هذا فقس.
إذن يراد بالنية شيئان، يراد بالنية شيئا. الشيء الأول تحويل العادات أو تمييز العادات من العبادات، تمييز العادات. الشيء الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، وخصوصا إذا كانت العبادة مشتبهة. مثلا الصيام النافلة والفريضة واحد، لا يختلفان في شيء، لا في طول ولا قصر ولا أي مواصفة. إذا ما هو وجه الخلاف بينهما في النية؟ لو أن إنسانا نوى أن يصوم هذا اليوم مثلا نافلة، ثم بعد أن مضى منه ساعات تذكر أن عليه اليوم فريضة، فأراد أن يحوله إلى فريضة، نقول له ما يصح، لأنه قد مضى جزء من أردت به نافلة، فلا يمكن أن تنوي بالباقي الفريضة، بل لا بد أن تقع الفريضة بنية من أوله إلى آخره. فتمييز العبادات بعضها عن بعض من أهم مقاصد النية، من أهم مقاصد النية. نعم.
إذن المقصود بالنية تمييز العبادات بعضها من بعض كالنفل مع الفريضة، أو تمييز العبادات من العادات. واعلم أن النية محلها القلب ولا ينطق بها إطلاقا، لأنك تتعبد لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله تعالى عليم بما في قلوب عباده، ولست تريد أن تقوم بين يدي من لا يعلم حتى تقول أتكلم بما أنوي ليعلم به، إنما تريد أن تقف بين يدي من يعلم ما توسوس به نفسك، ويعلم متقلبك وماضيك وحاضرك. ولهذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتلفظون بالنية. ولهذا فالنطق بها سرا أو جهرا بدعة ينهى عنها، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه ينطق بها جهرا، وبعضهم قال ينطق بها سرا، وعلّوا ذلك من أجل أن يطابق القلب اللسان. يا سبحان الله، أين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ لو كان هذا من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم لفعله هو وبينه للناس. ويذكر أن عاميا من أهل نجد كان في المسجد الحرام، أراد أن يصلي صلاة الظهر، وإلى جانبه رجل لا يعرف إلا الجهر بالنية، ولما أقيمت صلاة الظهر قال الرجل الذي كان ينطق بالنية: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام. ولما أراد أن يكبر قال له العامي: اصبر يا رجل، بقي عليك أن تحدد التاريخ اليوم والشهر والسنة. فتعجب الرجل.
يعني هذا ليتأمل فيما يقول، لأنه لما أخبر الله بشيء بقيت أشياء، إذا أنت بحاجة أن تكبر المعلومات حتى تخبر من تتوقع أنه لا يعلم.
استمارة.
ها؟ يعني تعبر استمارة كاملة قبل الدخول في هذه العبادة. ولا شك أن هذا مما جرى في الأمة، وكان من أسبابه يعني أن العلم لما تناقله الناس صاروا لا ينقلونه عن الأصل. هذه مشكلة يا إخواني النقل. يعني حتى مثلا عند الشافعية الذين يرون الجهر بالنية وغيرهم، تجد أنك لما ترجع إلى نصوص القوة الأئمة المتقدمين لا تجد عندهم شيئا من ذلك. لكن من فسر كلامهم وأخطأ في تفسير كلامهم تبعه الناس عليه، فمضى فيهم هذا التفسير الخاطئ. يقال أن الشافعي قال أن الرجل يدخل الصلاة بإيش؟ قال بسنتين وفريضة. السنتين هما الجهر بالنية ورفع اليدين، والفريضة تكبيرة الإحرام. وهو إنما أراد شيئا آخر غير هذا، ما فسرها. فالمقصود أن من تبع الشافعي أو نسب هذا إلى الشافعي رحمه الله إنما أخذ هذا من تفسيرات من تبعوه أو من جاءوا بعده. وعلى كل من علم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أنه لم يعلم أحد من أصحابه التلفظ بالنية في شيء من الأعمال أو العبادات. وهذا الأمر لو كان النبي صلى الله عليه وسلم علمه أحد أو علمه أصحابه لمضى في الأمة لأنه مما يتكرر في اليوم والليلة ولم يبقى مشكلة. أين؟
وهنا مسألة إذا قال قائل قول الملبي لبيك اللهم عمرة ولبيك حجا ولبيك لبيك اللهم عمرة وحجا أليس هذا نطقا بالنية؟ فالجواب لا، هذا من إظهار شعيرة النسك. ولهذا قال بعض العلماء إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة، فإذا لم تلب لم ينعقد الإحرام، كما أنه لو لم تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة من عقدت صلاتك. ولهذا ليس من السنة أن تقول ما قاله بعضهم اللهم إني أريد نسك العمرة أو أريد الحج فيسره لي، لأن هذا ذكر يحتاج إلى دليل ولا دليل. إذن أنكر على من نثق بهذا، ولكن بهدوء، بأن أقول له يا أخي هذه ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فدعها. فإذا قال قالها فلان في كتابه الفلاني، فقل له القول ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
إذن هنا إشكال، وهو من احتج بإظهار النية قال إن الإنسان عندما يريد الدخول في نسك العمرة والحج يجهر بالنية فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة، فنقول هذا ليس من النية، وإنما هذه شعيرة مستقلة بدليل أنك لو نويت شيئا وتلفظت بشيء غيره فالعبرة بما في النية. لو أن إنسانا يريد حج وحج سمع الناس يقول لبيك حجا وعمرة قال لبيك حجا وعمرة، ثم إن الناس قالوا له أنت إيش يعني ما هو نسكك؟ قال نبغى حج بس ما أبغى شيء ثاني. طيب ليش قلت لبيك حج العمرة؟ قال والله ما أدري سمعت الناس يقولوا شيء فقلت. طيب يقول الآن تحاسبونني على ماذا؟ نقول نحاسبك على ما وقع في قلبك وليس على ما تلفظ به لسانك، مما يدل على أن النية في النسك غير التلبية. التلبية شعيرة مستقلة. ويؤكد هذا أمران، الأمر الأول أنه قد وردت فضائل تدل على فضيلة هذه التلبية مستقلة، والثاني أن التلبية مشروعة يعني عند الدخول في النسك وبعده، يعني يلبي الإنسان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك حتى يصل إلى البيت، فهي شعيرة مستقلة وليست هي من باب الجهر بالنية، ليست من باب الجهر بالنية. وعليه بهذا إذا أجبنا على هذا الإشكال لا حجة أصلا لمن شرع الناس الجهر بالنية. لعلنا نتوقف عند هذا لأن عندي الحقيقة.